حياتي هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي السامعين والسامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الأول معكم على شاشة هذه القناة المباركة، ولم ألتقي بكم منذ شهر رجب الماضي، كان في آخره في هذا البرنامج القرآن والحياة، وكنا قد وصلنا في هذا البرنامج إلى أننا بعد أن ذكرنا أن لقرآننا تشريع معين يحكى به الناس حتى أربط القديم بالحديث، كنا قد تكلمنا على قضية تشريع القرآن الكريم للحياة، وكيف أن القرآن الكريم مشرع لهذه الحياة، والأصل فيها ما كان في كتاب الله عز وجل في محكم تنزيل الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبإقرارنا بأن الله يعلم لأنه هو الخالق وهو اللطيف وهو الخبير، فمن علم الله عز وجل أن أوجد لنا نصوصا تشريعية تسوس الناس على مر الدهور إلى قيام الساعة، فأوجد لنا في كتابه وفي سنة نبيه استكمالا لهذا الكتاب تشريعا تسوس الناس به أو يسوس الناس به إلى قيام الساعة. في هذا البرنامج اخترنا أن نقف مع هذا التشريع، وبينا كيف كان هذا التشريع في بدايته، في بداية البرنامج، كيف كان تشريعا للمسلمين من جراء ما سئل في وقتها من غالب الصحفيين الذين كانوا يقولون: هل للإسلاميين نظاما للحكم؟ فبينا أن الإسلاميون ليس لهم نظاما للحكم، ولكن القرآن الكريم له نظام للحكم ساد في هذه الأرض إلى سنة 1924 إلى سنة سقوط الخلافة العثمانية على يد الفاجر مصطفى كمال أتاترك. هذه الخلافة العثمانية كان يطبق فيها شرع الله عز وجل في الأرض، وشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي استقي من كتابه ومن سنة نبيه، فالقرآن منهج للحياة التي يسير فيها المسلم في ركاب الله عز وجل، وليس بعيدا عن هدي هذا القرآن الكريم. ثم بينا بعد ذلك بعض الاتجاهات التي تخالف في تشريعاتها تشريعات القرآن الكريم، فتكلمنا إجمالا على بعض هذه التشريعات كالليبرالية والعلمانية والاشتراكية والقومية العربية، أو مشاكل هذه التشريعات التي يريدون أصحابها أن يطبقوها بين المسلمين شرقا وغربا لا سيما في بلادنا. وبيان بطلان هذه التشريعات بجانب بياني أن تشريع الله عز وجل هو الأليق وهو الألمس للناس، لأن الله هو الخالق وأولى بخلقه من أي خلق آخر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق على الأرض، فأولى هذا الخلق باهتمامه جل في علاه، فأوجد لنا تشريعات على وجه هذا الأرض بيّنت لنا الطريق الذي نسير إليه إلى قيام الساعة طريقا وحيدا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تشريع الله عز وجل هو التشريع الأليق للإنسان والألمس بالإنسان والأصلح بالإنسان على وجه الأرض، وليس هذا كلام المسلمين، بل هذا كلام القانونيون الذين اجتمعوا في سنة 1943 في بلدة نيودلهي بالهند، فأقروا لنا أن على عادتهم أو على عادة ما تعودوا عليه أنهم يجتمعون في بلدة في كل عام مرة، يقرون للناس بالتشريعات الجديدة التي تصلح لهم في حياتهم التي يمرون بها. اختيارهم في هذا المؤتمر في هذا العام، وهذا مدون مسجل، خرج على لسان مقرر المؤتمر، وهو كان صليبي فرنسي الجنسية، صليبي الديانة. هذا الرجل كان من أساتذة القانون الدولي والذين كانوا يدرسون القانون الدولي في جامعة السوربون بفرنسا. خرج في البيان الختامي له بأن اختاروا بالإجماع كل الذين اجتمعوا وحضروا هذا الاجتماع اختاروا بالإجماع شريعة محمد أو تشريعات محمد على حد تعبيرهم، اختاروها هي التي تسوس الناس على مر الدهور إلى قيام الساعة. حتى قال باللفظة كما هو مسجل عندهم في جامعة السربون: لو طبقنا تشريعات محمد ما احتجنا إلى هذا المؤتمر، لأنهم تعودوا أن في كل عام يجلسون ويجتمعون وينعقدون ويرون ما تصادم مع الناس من تشريعات وقوانين، ثم يغيرونها في مستقبل بعد ذلك في المستقبل في المؤتمر القادم، ويجربوه أي المجدد هذا من عامهم إلى العام المقبل ويروا التصادم الجديد، وهكذا دواليك. لكن قال هذا الرجل الصليبي الفرنسي أن تشريع محمد فيه صفة لم يتصف بها تشريع على وجه الأرض يصلح أن يحكم الناس إلى قيام الساعة بحق، وهي صفة المرونة. تشريع محمد فيه من المرونة ما فيه تجعله يطبق بالأمس ويطبق اليوم ويطبق غدا، وهي نصوص متناهية في النزول لا متناهية في حصر النوازل والحوادث والقضايا التي تمر بالمسلمين على عبر الدهور. تناهى في نزوله القرآن الكريم على 114 سورة من الفاتحة إلى الناس، ولم يتناهى في حصر النوازل التي تنزل بالمسلمين والحوادث التي تستجد بالمسلمين والقضايا الجديدة على المسلمين إلى قيام الساعة. وهذا قمة الإعجاز أن أفراد معينة من النصوص معدودة محصورة في عدد معين، حتى السنة النبوية التي تستكمل بها القرآن الكريم محصورة معدودة معلومة للعلماء سلفا وخلفا، كل هذا تناهى في نزوله بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نصوص القرآن والسنة تحصر كل الحوادث التي تنزل على المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. السؤال الذي ظهر بعد ذلك: إن كان القرآن هو منهج حياة، إن كان القرآن تشريعه وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان، من فهمه هو المقدم للقرآن الكريم؟ أو بمعنى آخر، ما هي الآلية التي يفهم بها القرآن الكريم حتى نرى من يستدل بالقرآن الكريم ومن يستدل بالسنة النبوية المطهرة على أن استدلالي هذا صحيح؟ أو بمعنى آخر أبسط للعوام، أي فهم يقبل للقرآن الكريم حتى نضع هذا النص القرآني في محل الحكم الآن فيحكم الناس على مر الدهور؟ اختلف في الشارع المصري بالأخص في الآونة الأخيرة حول قضية الحدود وقضية تطبيق الشريعة عامة، وهذا يقول نطبق وهذا يقول لا نطبق، نؤخر الموضوع وندرج القضية وهذا كذا وهذا كذا، والكل يستدل بآيات من القرآن الكريم. هذا جعلنا أن نبسط القضية ونخرج من دائرة التشريعات إلى دائرة القرآن والحياة، وهو الاسم الفعلي لهذا البرنامج: القرآن والحياة، لنضع بين يد السامعين والسامعات منهجا لفهم كتاب الله عز وجل. ومستندنا في ذلك ما روي عند الدارمي في مسنده أو في سنده بسنده عن علي رضي الله عنه حينما قال: لا عبرة لعبادة، لا خير في عبادة لا نية فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيه. مع الجملة الأخيرة: ولا قراءة لا تدبر فيه، نقف في المرحلة القادمة مع سلسلة مع القرآن والحياة نتدبر فيها كتاب الله عز وجل. قلت بعد الرجوع من هذه السفرة التي كنت فيها، سئلت هذا السؤال مرارا وتكرارا: كيف نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى على وفق منهج السلف، على وفق منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفهم القرآن حتى إذا وضع أمامنا قضية من القضايا القرآنية التي ينصب فيها خلاف معين أو ينصب فيها تشريع عليه خلاف معين، يقف الإنسان مع نفسه وقفة ويقول: هذا الفهم صحيح أو هذا الفهم غير صحيح؟ هذه الآلية لا تتأتى إلا بتدبر كتاب الله عز وجل. نحن نعلم أن من المقر ومن المعلوم سلفا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قراءتان في القرآن الكريم: قراءة كما قال ابن مسعود عند مجمع الزوائد وغيره، قراءة تحصيل الأجر وقراءة لتدبر الفهم، تحصيل للفهم. قراءة تحصيل الأجر هي القراءة المعلومة تقريبا عند كل الناس بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما القراءة الأخرى هي المعنية بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وعندها سنقف مع بعضنا إخوتي وأخواتي، نقف مع بعضنا البعض كيف نتدبر كتاب الله عز وجل حتى نخرج بحق أن القرآن هو الحياة، والحياة لا تكون إلا مع القرآن. ولأن الفارق بين الحياة وبين المعيشة فارق كبير في القرآن الكريم، لذلك سمت إدارة القناة الحكيمة القرآن والحياة، ولم تسمها القرآن والمعيشة، وكلاهما قد يتبادر إلى الذهن أن الحياة والمعيشة كلاهما مترادفتان لا فارق بينهما، ولكن الفارق بينهما كبير. فالحياة هي الحياة التي تكون مع طيب فيها، يطيب الإنسان بما فيها، ويكون الإنسان فيها طيبا في حياته، مرتفعا ذا قدر ذا شرف ذا عظمة ذا مكانة ذا ذا ذا، تحدث كيف ما شئت حسب ما شئت. والمعيشة على الضد تماما، هي وجود للإنسان في الحياة ولكن مع دركات وليس مع درجات، فالدرجات يعلو فيها الإنسان هذه حياة، أما الدركات الذي يدنو فيها الإنسان هي معيشة. والقرآن بين أن الالتصاق بكتاب الله عز وجل أو الاستجابة لكتاب الله سبحانه وتعالى عندما نادى بالنداء الخاص للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم ولم يقل لما يعيشكم. وفي المعيشة قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن والحياة بيان أن القرآن هو معه تكون الحياة، فيه تكون الحياة، السير على طريقته هي الحياة، السير على منهجه هي الحياة، السير في تطبيق شرعه هو الحياة، تحكيمه بين الناس هي الحياة، وما عدا كل ذلك معيشة ضنكا. وكفى بنا في أعوام وسنوات عديدة مديدة مرت بنا ضنك ما بعضه ضنك، تحدث التاريخ تقريبا في أكثر من 70 عام مضى من إسقاط الخلافة والمسلمون يتدهورون عاما بعد عام، سنة بعد أخرى، فترة بعد فترة، من حين إلى آخر، لم نرى أن الإسلام يرتقي بارتقاء أهله، لم نرى أن أهل الدين يرتقون بارتقاء هذا الدين، ولكن الفصل الذي كلما زاد بين الدين وبين أهله، بين الإسلام وبين معتنق هذا الدين، نرى فيه انحطاط كامل للمسلمين، نرى انحصار كامل للمسلمين، وبالتبعية مزلة وانكسار ومهانة ما بعدها مزلة وما بعدها انهزامية للإسلام أو للمسلمين إن صح التعبير في الأرض على مدار الفترة التي سبقت. ألم يأني لنا إذن أن نقف مع أنفسنا وقفة حتى نحيا مع كتاب الله عز وجل، ولا نكرر هذه الجملة التي نسمعها كثيرا مرارا وتكرارا أدينا عايشين؟ احنا عايزين نغير هذه الكلمة ونقول أدينا نحيا مع كتاب الله عز وجل ولا نعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن المعيشة مع كتاب الله سبحانه وتعالى شرف، وأيما شرف يلصق فيه الإنسان مع كلام الله سبحانه وتعالى. بل وإن القرآن الكريم لما ضرب أسوأ المثل ضربه في الكلب في سورة أو في آيات سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم ضرب بالكلب. إلا أن القارئ للقرآن الكريم سيجد أن الله عز وجل شرف الكلب في سورة الكهف، فذكر الكلب أكثر من مرة، والعلة كما يقول أهل التفسير جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. إن كان الكلب الذي ضرب به أسوأ المثل في سورة الأعراف شرف لمجرد أنه جاور أهل الصلاح، فالإنسان المكرم ابتداء عن الحيوان، المكرم ابتداء عن الكلب، ألا يزيد تكريما ويزيد تشريفا بمجاورته لكتاب الله عز وجل ولكلام الله عز وجل؟ فأي حياة تكون في غير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تظن الذي يحيا ويقول أنا حي بعيدا عن كتاب الله أنه في حياة أم أنه في معيشة كما تكلمنا من قبل؟ حياتنا مع كتاب الله عز وجل تستلزم منا أن نتدبر هذا كتاب في مرتين في قرآنه، أي ربنا جل في علاه قال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل رب العزة عز وجل أفلا يقرؤون القرآن. القراءة هو عمل الحنجرة واللسان والفم بأحرف تخرج عن طريق أصوات يسمعها السامع، هذه تسمى قراءة. لكن هل تخرج القراءة من قلب الإنسان؟ إذا خرجت القراءة من قلب الإنسان تسمى عند أهل العلم تدبر، فالتدبر هو التأمل والتفكر فيما يقرأ، التدبر هو التأمل والتفكر فيما يقرأ. فإذا أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل، سمعنا مرارا وتكرارا في شهر رمضان الذي مضى الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على المسلمين جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات، وأن تكون هذه الأمة في رفعة ما بعدها رفعة بقربها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. لأننا كنا نقول في رمضان نتمنى أن نرى هذه الأمة بعد رمضان على ما كانت عليه في رمضان. هذه الأمة إن قرأت كتاب الله عز وجل كما سمعنا كما قلت في رمضان، فنسمع نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا ختمت القرآن مرة في رمضان، والآخر يقول مرتين، والثالث يقول ثلاثة، وهذا أربعة، وهذا خمسة، وهذا ستة، وأصبحت الناس تتباهى بكثرة ختام كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه قراءة لتحصيل الأجور كما قلنا من حديث عبد الله بن مسعود، نقرأ بكل حرف حسنة والله يضاعف لمن يشاء من حسناته، هذا أمر مقبول، لأن الإنسان يزيد في ميزانه يوم القيامة من تحصيل أجور بقراءة أحرف أو بقراءة القرآن الكريم. قد تكون في شهر رمضان القراءة أكثر من مرة كما قلت، مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، لكن التدبر يختلف. تعودنا من الكتاتيب، كان أسيادنا ونفتخر بأن نقول أسيادنا، وكان شيخ في الكتاب اسمه سيدنا، وسيدنا كان دائما على لسانه من قرأ خمسة لا ينسى، من قرأ خمسة لا ينسى، أي من قرأ خمسة أجزاء من كتاب الله عز وجل لن ينسى القرآن الكريم الذي أكرمه الله عز وجل بحفظه. ونحن صغار كنا نظن أن سيدنا هذا عندما يقول من قرأ خمسة لا ينسى كان هذا نص نبوي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم حافظ كتاب الله أو واعي كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعيد على حفظه يوميا خمسة أجزاء. إلى الآن احنا نراجع خمسة أجزاء يوميا من كتاب الله عز وجل، لكن لما بحثنا بعد طول علم بحثنا عن هذا النص فلم نجده، وكأن حكمة تناقلها أسيادنا الذين حفظونا كتاب الله عز وجل وأعطونا سندا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتغير من آخر بلاد مصر، من صعيد مصر، كما جئنا من صعيد مصر إلى شمال مصر نأخذ السند من مشايخنا، والسطر واحد لم ولن يتغير، من قرأ خمسة لا ينسى، أي مدارسة كتاب الله عز وجل قراءة، هذا تحصيله لابد لا يمر عليك أسبوعا إلا وتكون قد مررت على كتاب الله من الفاتحة إلى الناس. لكن قد تختلف هذه القراءة عن قراءة التدبر، إذا أردت أن تتدبر حرف من كتاب الله عز وجل قد تظل معه أشهر طوال. ولهذا كان سببا في تصنيف كتاب لنا منذ سنوات جمعنا فيه كل ما قيل في قضية تدبر كتاب الله عز وجل، فجئنا بالأبحاث التي كتبت شرقا وغربا عن تدبر كتاب الله عز وجل ووضعناها في مصنف واحد سميته أنذاك فتح من الرحيم الرحمن في بيان كيفية تدبر كلام المنان. وأنا أذكر الاسم بثقل لأن الكتاب هو غير موجود، نفذ من الأسواق منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا، فمن سيبحث عنه الآن فلن يجده، فلذلك يعني كنت بجرأة أقول اسم الكتاب حتى لا يكون يعني إعلانا لكتاب لي موجود في الأسواق. في هذا المصنف وقفت، كان سبب جمع هذا الكتاب أني وقفت مع حرف من كتاب الله عز وجل ستة أشهر وأنا أقف مع هذا الحرف، لماذا وضع ولم يأتي حرف آخر قد يساويه في المعنى؟ التدبر كما قلت هو التأمل والتفكر فيما نقرأه، إذا قرأنا قراءة تحصيل الأجور قد تمر علينا الأحرف والكلمات والجمل والآيات والصور، قد تمر علينا ولا نقف معها مرة، كما قلنا في في اليوم الواحد 5 أجزاء، ومنا من كان أو ما زال على همة مرتفعة فيزيد في قراءة القرآن الكريم أكثر وأكثر. لكن في القراءة الأخرى، قراءة التدبر، نقف مع الآية أشهر طويلة، ولقد سمعنا من أهل العلم ما وقف في عمره كله في آية واحدة ومع آية واحدة حتى فصل الله عز وجل له بفهم أوحى إليه الله سبحانه وتعالى فألهمه بفهم هذه الآية. لذلك يطالب كل مسلم بالقراءتين، قراءة تحصيل الأجور وقراءة تحصيل الفهم الإدراك، قراءة تحصيل التأمل التفكر، تقف مع الآية، لماذا جاءت هنا بالذات، لماذا لم تتقدم، لماذا لم تتأخر، لماذا وضع الله عز وجل فيها هذه الكلمات، ما مراد الله عز وجل منها، ما مراد الله عز وجل منها. هذه غاية التدبر، هذا السؤال غاية التدبر، أن نقف على إجابة لهذا السؤال، لماذا كان كلام الله عز وجل في هذه السورة، في هذه الآية، في هذه الكلمات، بهذه الصورة وبهذه المباني التي وضعت في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاءت الفكرة بعد ذلك إلى وضع بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان لنا الشرف في أن بدأنا تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى على المنابر على طريقة لم يسبق لها منذ نزول القرآن الكريم، ألا وهي تفسير كتاب الله عز وجل على حسب نزوله لا على حسب وضعه كما هو مرتب في المصحف العثماني المعروف لدينا. وبدأناه من سنوات، وحال النظام السابق بيننا وبين تكملة هذا التفسير، وفصل بعد حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات، انقطعنا عن المساجد فترة كبيرة، وأكرمنا الله عز وجل في هذه الفترة أن نرجع إليها مرة أخرى، لكن ما رجعنا إلى ما كنا عليه. فأشار إلينا البعض أن نقف في هذه القناة المباركة في على هذا التفسير الذي نتناوله من أوله إلى آخره، لنرى كيف أن القرآن منهج حياة يسير عليه من يرتضي القرآن له نبراسا في حياته، نبراسا في حياته. أنا أتكئ على هذه الكلمة لأن المسلم لا بد وأن يضع القرآن نصب عينه. فسنبدأ بحول الله تبارك وتعالى تحت قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، نتدبر كتاب الله عز وجل على حسب أسباب نزوله، على حسب ترتيب النزول. القرآن الكريم له ترتيبان، له ترتيب في النزول وله ترتيب في الوضع. ترتيب في النزول يبدأ بسورة معينة كالعلق، ثم المدثر، ثم المزمل، وهكذا إلى سورة النصر. أما ترتيب الوضع يبدأ بالفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، إلى سورة النساء. فترتيب الوضع وترتيب النزول ترتيبان للقرآن الكريم، كلاهما يفيد التدبر. نحن الآن منا من يستعذب سورة من سور القرآن الكريم، يقرأها، يفسرها، تخرج لنا في مصنف، تخرج لنا في كتاب، تخرج لنا في مباحث، سورة بمفردها. منا من يأخذ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس. منا من فسر كتاب الله عز وجل على نفس الطريقة مكتوبا، كالعلامة محمد عز دروزة، العلامة عبد الرحمن حسن حنبك الميداني وغيرهما. هؤلاء أرادوا أن يبينوا لنا لفتة أو لطيفة كما يقول علماء التفسير من لطائف هذا الكتاب العزيز، أن فيه وحدة موضوعية له بأكمله، من الفاتحة إلى الناس له وحدة موضوعية. لو قرأت القرآن على ترتيب وضعه من الفاتحة إلى الناس كما قرأته في رمضان الماضي ستجد أن موضوعه واحد، يتكلم في الموضوع الواحد. سورة الفاتحة لها ارتباط مع سورة البقرة، سورة البقرة لها ارتباط مع سورة آل عمران، آل عمران لها ارتباط إلى أن تصل إلى سورة النساء. نفس هذه الوحدة ستجدها عندما تقرأ القرآن على حسب ترتيب نزوله. فإذا قرأت العلق ثم تقرأ المدثر ثم تقرأ المزمل إلى أن تصل إلى سورة النصر ستجد أن الوحدة الموضوعية واحدة. لما خرج منذ أكثر من حوالي 16 عاما من المجلس الكنسي العالمي ذكى القس المارق، أنا لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا أجد له وزن، فأخرج لنا كتابا سماه القرآن المجيد. أنا أقول كتاب ولا أقول مصحف، فغير فيه من صوره وبدل فيه من صوره ووضع فيه 14 صورة ليست بموجودة منها، وانتزع من القرآن الكريم كتابنا 14 صورة بدلا منه، وبدأ يوزع هذا المصحف على بلاد المسلمين لا سيما والبلاد النامية أو البلاد العالم الثالث كما يسمون. فأنزلت في بلد بنغلاديش تقريبا حوالي 6 ملايين نسخة من هذا الكتاب المزور المزيف. هذا الكتاب لما طلب منا أن نرد عليه في وقته قلنا كفى أنك لو انتزعت صورة بمفردها حتى تتكلم عليها أو تقرأها أو تفسرها فلن تفهم منها شيء تماما. لماذا؟ لأنه لا يسمى قرآن ولكن يسمى منتج ثقافي. إيه الفارق؟ المنتج الثقافي القصة، المقامة، السيناريو، لابد أن يشترط فيه لقارئه أن يبدأه من أوله إلى آخره. وإذا أخذ الفصل الأول وضعه مكان الفصل الأخير أو الفصل الثالث مكان الأول أو الثاني مكان الرابع فانعكست القصة، فلا وجود للقصة من الأصل ابتداء. فمن يقرأ قصة معينة ويختلف أو يتعمد اختلاف ترتيب هذه القصة فلن يجد القصة، لأن هذا إنتاج بشري، إنتاج أنا وأنت، أنا الذي صنعت ذلك. بغض النظر عن حكمه بطلانه أم غير بطلانه هذا قضية أخرى، لكن أنا أثبت عقليا أنه ليس من قبل رب العالمين. قرآننا نقول إن قراءته على حسب ترتيب نزوله أو على حسب ترتيب وضعه ستثبت لك أن الذي أنزله واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والتنزيل مختلف عن الإنزال. قال في الإنزال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سيرة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة القدر هي ليلة المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن فيها، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل. لكن أنا أريد أن أفرق بين الإنزال وبين التنزيل، كلمتان قد تكون في من أول وهلة للقارئ معناهما واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين وإن أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال هو الصب مرة واحدة، تقول أنزل المطر، أي صب المطر من أعلى إلى أسفل دفعة واحدة مرة واحدة. أما التنزيل فهو الإنزال مفرق والإنزال منجم، والإنزال على غير الصورة الأولى التي نزل بها القرآن الكريم. وفي هذا نرى أن إجماع أهل العلم سلفا على أن القرآن نزل على مرتين، نزل من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا مرة واحدة دفعة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا منجما. نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا أقول كما يقول البعض نزل من اللوح المحفوظ، وهذه كلمة قد تقرأها في بعض الكتب، ولكن هذا خطأ، خطأ عقدي جسيم أن تقول أن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ، لأن نزوله من اللوح المحفوظ هذا تعريف عند إحدى فرق المتكلمين المعتزلة التي أنكرت الحرف والصوت وأن الله ليس بمتكلم بالقرآن الكريم، فقالوا أنه نزل من اللوح المحفوظ وتلقاه جبريل من اللوح المحفوظ وهو الروح الأمين، تلقاه من اللوح المحفوظ دون أن يسمعه بحرف وصوت من الله عز وجل. لا، فالقرآن نزل من قبل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين الواسطة الذي نزل به القرآن، تلقاه من الله مباشرة بالحرف والصوت. ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينزل آية بآية، صورة بصورة، صورتان بصورتين، وهكذا على حسب الوقائع والنوازل التي تقتضيها نزول القرآن الكريم. فجاء إنزال القرآن دفعة واحدة في ليلة واحدة في ليلة مباركة، وجاء تنزيل القرآن الكريم على الأرض مفرقا على حسب الوقائع على حسب ما يريد رب العالمين. هذا يزيل عندنا الإشكالية المعلومة التي أثيرت من قبل الغرب للأسف إلى الشرق، ليلة القدر أين تكن مع دوران الأرض ودوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس؟ فتختلف ليلة القدر من بلد إلى أخرى، ومن قطر إلى قطر، من شرق إلى غرب، من شمال إلى جنوب. هذه قضية تتكلم فيها أنت معي وأنا معك، أما ربانية فالله سبحانه وتعالى أنزلها في ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولن تجد بلد تختلف عن ليلة القدر فيها عن بلد أخرى أكثر من أسبوع. التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تزيل عندك الإشكالية بهذا التوضيح وبهذه الصورة. ولهذا نقول إن قراءة كتاب الله عز وجل على حسب نزوله أو على حسب وضعه في مصحف عثمان يثبت لك أن الذي أنزله هو رب العالمين واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طريقتنا في تدبر هذا الكتاب ستكون على النحو الأول، وهو إنزال القرآن الكريم على حسب ترتيب نزوله. سنبدأ بالعلق ثم بالمدثر ثم بالمزمل إلى أن نصل إلى سورة النصر، ليس تفسيرا كما تتعود عليه، ولكن معرفة واطلاعا على كيفية تدبر وتأمل وتفكر وتفهم هذا الكتاب الذي فيه منهج الحياة، فيه تشريع الحياة، فيه الطريق الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الشريفة عصا، وخط في الأرض خطا مستقيما وهو يتلو قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخذ عند قوله السبل يخط من حول هذا الخط خطوطا متعرجة بجانب يمينا ويسارا لهذا الخط. هذا الخط الصراط المستقيم منهج الحياة، تشريع لهذا الحياة، نبراس هذا الحياة يكون في فهم كتاب الله عز وجل. لماذا اخترنا الطريقة الأولى ولم نختر الطريقة الثانية؟ العلماء سلفا يقولون إن النظر في نزول القرآن الكريم على حسب الوقائع التي أرادها الله سبحانه وتعالى مواكبة للسنة النبوية والسيرة النبوية. فأنت تواكب السيرة النبوية في نظرك للقرآن الكريم عندما تنظر إليه على حسب ترتيب نزوله، على حسب ترتيب نزوله، لأن من الأصل يسوق المفسر القصة التي نزلت فيها الصورة ثم بعد ذلك يقول: وعلى إثر هذه القصة أي على نتيجة هذه القصة نزل قول الله تبارك وتعالى كيت وكيت. ففي سورة النصر مثلا لما نزلت بكى الصديق رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى خيرني بين البقاء في الأرض وبين البقاء إلى جواره فاخترت البقاء إلى جواره. لما تسمع هذه الكلمات سترى ما الرابط بين البقاء في الأرض والبقاء إلى جواره وبين سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم الصديق فبكى من حرفين في الصورة: إذا والفاء فسبح. إذا جاء حرف الشرط الذي يفيد الاستقبال فسبح حرف الشرط الذي يفيد الأمرية في الكلمة. فلما يأتيان حرفان في الاستقبال أي أن الله كأنه أعطى لنبيه علامة: إذا جاء نصر الله والفتح الذي آمل النبي أن يكون موجودا لابد أن يعلم أن أجله قد دنا، فأمره رب العزة عز وجل أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه بعد ذلك. فعلم الصديق أن أجل النبي قد دنا فبكى بكاء شديدا من ذلك. فلابد لنا أن نتدبر ونتأمل ونتفكر في آيات الله عز وجل حتى نخرج من هذا القرآن بالتشريع الذي نبتغي أن نحكم به، أن نسوس به، أن نجعله نظاما في دنيانا نحيا به مع القرآن الكريم. فاخترنا هذا لنتعلم مع نزول القرآن الكريم القصة من السيرة النبوية أو السنة النبوية الصحيحة والسيرة النبوية الصحيحة التي واكبت نزول القرآن الكريم حتى يكون مجاله دعويا أكثر منه مجالا اختصاصيا أكاديميا علميا، فيحتاجه غالب من يشاهدنا لأن الذين يجلسون بجوار الشاشات أكثر منهم من العوام من الذين يرتقون إلى طلبة العلم أو إلى أهل العلم. لذلك اخترنا هذا الباب حتى نثبت اسم هذا البرنامج: القرآن والحياة، وكيف كان القرآن هو سبيل للحياة، وكيف أن الحياة لا تكون حياة إلا إذا جاورنا فيها القرآن الكريم. إخواني وأخواتي، لا بد أن نقف مع كتاب الله عز وجل حتى إذا قيل لنا أنه لا يصلح الآن نستطيع أن نتكلم ونقول لا، بل القرآن يصلح لكل زمان ومكان، صلح بالأمس ويصلح اليوم وسيصلح غدا إلى قيام الساعة شئتم أم أبيتم. لأن المغرضين الذين ينكلون بالإسلاميين أو ينكلون بأهل الإسلام تنكيلا وعداء للإسلام في شخصه، ولكن يمررون هذا العداء من خلال أهل الدين أو الإسلاميون كما يقال عنهم اليوم، فهو عداء للدين مباشرة، عداء لكتاب الله سبحانه وتعالى، عداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تقف على أرض صلبة من خلالها تتحدث معهم وتقول لا، القرآن له منهج في التشريع، القرآن له تشريع في الحياة، القرآن هو سبيل الحياة، الحياة لن تكون حياة إلا بالقرآن الكريم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله وقدر سنقف مع ترتيب القرآن الكريم ومع صور القرآن الكريم وفكرة عامة ندخل من خلالها إلى سورة العلق، وهي أول سورة من صور القرآن الكريم. إخواني وأخواتي، قضية القرآن الكريم وأنه منهج لهذه الحياة بين لنا كيف يقف الإنسان على هذه الأرض الصلبة التي من خلالها يدافع عن هذا الكتاب. وإلا أن الذي يتحدث عن كتاب الله عز وجل وهو بعيد أو بعاطفة وهو قريب سيهزم هذا القرآن أكثر من أن ينصره. فتعلمنا أن القرآن الكريم علمنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تدافع عن كتاب الله عز وجل وأنت لا تعلم كيف نزل كتاب الله، كيف رتب كتاب الله، كيف كانت ترتيب آياته في الصورة الواحدة، كيف كان ترتيب الصور في المصحف الواحد، ما قصة اجتماع الناس في زمن عثمان بن عفان على المصحف العثماني، ما قصة جمع المصحف في عهد عثمان، ما قصة صلة صحابة النبي الذين كانوا يمتلكون من المصاحف ما يمتلكون كما نسمع الآن، مصحف علي بن أبي طالب، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أين هذه المصاحف؟ ماذا فعل فيهم؟ قصة تاريخ القرآن من نزوله إلى طباعته، كيف كان القرآن ينزل، كيف كان يكتب، كيف تناقل ما كتب في عهد النبوة، كيف تناقل بعد ذلك إلى عهد الصديق، كيف كان جمعه في عهد الصديق، ثم هل صار هذا الجمع إلى عهد عمر، هل بقي كما هو في عهد عمر أم ارتقى إلى مرتق آخر، كيف كان الحال في عهد عثمان، ما الذي جر عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين أن يجمع هذا المصحف وأن يحرق كما نسمع المصاحف الأخرى، وأن يحمل الناس على هذا المصحف ويكتب لنا نسخا من هذا المصحف ويمرها في الأمصار ويحمل الناس عليها حتى يكون المسلم في المشرق على نفس المنهج وعلى نفس الكتاب الذي عليه المسلم في المغرب، المسلم في الشمال، المسلم في الجنوب، يكون على الرسم العثماني. فأوجب بالإجماع علماء الأمة قاطبة أنه لا يسوغ أن نغير في مصحف عثمان بن عفان. قد يقول قائل ذكرتم أن الإجماع على عدم تغيير ترتيب مصحف عثمان بن عفان، فكيف تقولون أنكم ستتكلمون في قضية تدبر القرآن الكريم على وفق ترتيب النزول الذي يختلف مع ترتيب الوضع؟ ترتيب مصحف عثمان بن عفان هذا ترتيب للتلاوة تعبدا، ترتيب للتلاوة تعبدا بهذه الصورة، وإلا فترتيب صور القرآن الكريم فيه اختلاف كما سنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أما فهم القرآن الكريم لا يشترط فيه عند كل علماء السلف قاطبة أن نبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن نصل إلى النساء، ولكن قد تتدبر صورة من جملة صور القرآن الكريم، قد تتدبر مجموعة آيات بجانب آيات أخرى، وهي كما يسمى عند العلماء بالتفسير الموضوعي لموضوعيات القرآن الكريم. هذه القضية لا تتعارض مع الإجماع، لأن لم نغير ولن نغير في ترتيب مصحف عثمان بن عفان عند تلاوته تعبدا، ولكن سنتكلم على ترتيب وضعه وكأننا نواقب الفترة التي نزل فيها القرآن، لا سيما وأننا في فترة تشابه إلى حد كبير الفترة التي كانت فيها القرآن الكريم نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم من العهد المكي ثم العهد المدني. مواكبة هذا النزول ومعايشة التنزيل سبب رئيسي في معرفة مقاصد التنزيل. يقول العلماء إن الإنسان لو تعلم سبب نزول الآية والقصة التي دارت حول الآية ولماذا نزلت الآية ونزلت في أي من الناس وأي موقف نزل فيه الآية استطاع أن يعلم مقصد الآية من نزولها ومقصد كلام رب العالمين من نزول هذه الآية بالذات في هذا الموقف عندما يتعرض إلى موقف مشابه أو إلى معنى مشابه لهذا المعنى فيدخل تحت مبنى هذه الآية فيدخل تحت الحكم الذي ورد في الآية إن كانت الآية فيها أحكام. هذه القضايا أيها الإخوة السامعين والسامعات يقف بها الإنسان مع كتاب الله عز وجل على فهم على تدبر على وعي وتبعد بها عن الجهل الممقوط الذي نسمع كثيرا من الناس في الجرائد والمجلات وعلى أكثر شاشات التلفاز إلا من رحم ربي كثيرا ما نسمع كلاما كثيرا في نصوص كتاب الله عز وجل ويأتينا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى ويسقطها على واقع مغاير تماما عن الواقع الذي نزلت فيه وعن الحال الذي جاءت به وعن الحكم الذي كان في الآية. هذا لا يتعارض أيضا مع قاعدة عند المفسرين معروفة معلومة أن القرآن نزل على عموم لفظه وليس على خصوص سببه، بمعنى أن القرآن الكريم نزل ثلثه تقريبا في كفار مكة، فلا يقول قائل وإن قيل في العهد الذي نعيش فيه الآن أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل فتخص أبو جهل فقط، وهذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وهذه نزلت في مكة قبل البعثة، وهذه نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا أو وقت البعثة، وهذا كلام لا يخرج إلا من فم صاحبه مخرف، صاحبه أبله لا إما له بكتاب الله عز وجل. لكن مقصدنا من معايشة تنزيل كتاب الله عز وجل أن نفهم السياق الذي نزل فيه الآية لا نخصه به. لما نقول هذه الآية آيات التبني نزلت في زيد الذي كان يسمى بزيد بن محمد، ولكن لما نزل من قبل الله عز وجل أن يتزوج زيد زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي ثم يطلقها زيد بعد ذلك كما في تقدير الله عز وجل ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها، علمنا أن هذا ليس بتبني، وأن التبني مهما كان لم يصل إلى درجة النبوة الأصلة أو البنوة الأصلة، ويكون زيدا كما كان يدعى زيد بن محمد فكانوا ينسبون قديما الذين يتبنونهم بأنهم من أبنائهم فلا يجوزون زواج أبنائهم لأنهم أبنائهم، فنزل القرآن ليبين أن النبي تزوج من زوجة ابنه في التبني حتى يحرم هذا التبني، فنزل النص الصريح ادعوهم لآبائهم. فلا يقول قائل بعد ذلك أن التبني الآن جائز وأن الأمر كان هذا موكول بزيد وقصة زيد وزينب وزواج النبي هذا خاصة بهؤلاء، لا، فمن دخل تحت مبنى آية أخذ حكم هذه الآية، من دخل تحت مبنى آية أخذ حكم هذه الآية. وكيف ندخل تحت مبنى الآية؟ بدخولنا في معنى الآية. هذا لا يعلم إلا بمعرفة سياق نزول الآية، وهل هذه النصوص نزلت في فلان بعينه أم أنها خصت المسلمين ونزل في فلان من باب يكعي واسمع يا جار. فإن القرآن الكريم سمع لنا أو سمح لنا في مساحة واسعة أن نتحدث في هذه الجزئيات، وسمحوا لنا أهل العلم سلفا أن نتكلم بهذه الطريقة كثرة في الوعي وكثرة في الإرشادات ومقربة من مسيرة نزول القرآن الكريم لنقرب من فهم كتاب الله عز وجل من وعي كلمات الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي أقف معكم إلى هذا الحد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر مع قضايا حول القرآن الكريم حول حياتنا في كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قلت من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى سبح تجد كل الرضا وهدى.